إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قد تكلمنا في خطب ماضية وفي دروس عديدة بفضل الله عز وجل، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول، في معرض كلامنا عن بيان أو في بيان أصول أهل السنة والجماعة. فمن الأصول المقررة لدى أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم من المسلمين، السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. وقد نطق بذلك الكتاب الكريم في آية واضحة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتكلم العلماء رحمة الله عليهم في كتب التفسير وغيرها في بيان معنى هذه الآية الكريمة، وأن خلاصة الأمر من المقصود بأولي الأمر هم العلماء والأمراء، إذ أن بطاعة الأمراء تحقن الدماء وتحفظ الدولة وهيبتها، وتستقيم حياة الناس ولا يكون الناس بأشبه ما يكونون في غابة، إذ بالسلطان تحفظ هذه الحقوق ولا ينفرط عقد الدولة وهيبتها. وبطاعة العلماء الربانيين يكون حفظ الشريعة وتوقيرها، وتوقير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أحبتي في الله، ما جرى في الأيام المنصرمة من تصريحات مؤلمة قد آلمت المسلمين، لا أقول في الكويت بل في مشارق الأرض ومغاربها. هذه القضية الكبرى، ولنكون صرحاء، هذه القضية الكبرى، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أهي علاقة واضحة في شريعة الإسلام؟ هل ربنا تبارك وتعالى الذي بيّن لنا في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدق تفاصيل حياتك أيها المسلم، فجاءت الشريعة ببيان كيف تأكل، كيف تلبس، ماذا تقول إذا دخلت الخلاء، ماذا تقول إذا خرجت من الخلاء، ماذا تقول إذا أردت أن تأتي زوجتك، وغير ذلك من تفاصيل حياتك. هل يعقل أن الشريعة الغراء التي أتت بهذه التفاصيل الدقيقة تغفل أو تتغافل عن هذه العلاقة العظيمة التي بها تنتظم حياة البشر؟ أبدا، كلا وحاشا ربنا الحكيم العليم المدبر سبحانه وتعالى. فلا يقول قائل لنا ويجعل القضية في غبش وفي عماية ويثير الغبار حتى يضيع الناس طريقهم وتضيع كما يقولون الاتجاه الصحيح والمخرج من الفتن. سمعنا بأن الشريعة لم تبين مثل هذه الأمور، ونصوص في ذلك واضحة، ولو أردت أن أذكرها لاحتجت إلى أيام وإلى خطب متوالية، ولكنني سأكتفي فقط بما ذكرته في دروس ماضية، مع الإشارة إلى مثل هذه الآية الكريمة: وأولي الأمر منكم. أهل السنة والجماعة كعادتهم متوسطون منصفون، يدورون مع النصوص حيث دارت، فهم أهل السنة متمسكون بها متبعون لها مجتمعون عليها، ولذلك سموا بأهل السنة والجماعة. لله درهم، وبيض الله وجوههم، وحشرنا وإياكم في زمرتهم في الدنيا والآخرة. وسط بين أهل البدع الخوارج والمعتزلة الوعيدية الذين يكفرون المسلمين بغير مكفر من كتاب أو من سنة، هؤلاء يسلون السيوف ويرفعون عقيرتهم ويظهرون الإنكار علنا، ويذكرون مثالب الولاة على المنابل وغيرها. وأهل السنة والجماعة تبرؤوا منهم ومن منهجهم، وفي المقابل طائفة أخرى مارقة من أهل البدع سبابة الصحابة وسبابة أمهات المؤمنين، من منهجهم النتن أنهم يضفون قدسية على ولاتهم وأئمتهم. فأهل السنة بريئون من هؤلاء وبريئون من أولئك. أهل السنة يقولون: احترام في غير تقديس، وطاعة غير مطلقة، نطيعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، هذا منهجنا، وهذا الذي نطق به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في المخلوق معصية الخالق. وقال: إنما الطاعة في المعروف، أي إذا أمرك بواجب، أمرك بمستحب، أمرك بمندوب، بل حتى لو أمرك بمكروه ما لم يأمرك بمحرم أو بترك واجب، أي في معصية الله، هنا تقول لا سمع ولا طاعة. أما إذا كانت المسألة تتعلق بأمور اجتهادية، أنت تراها صوابا وغيرك يراها خطأ، أنت تراها خطأ وغيرك يراها صوابا، أصوات أربعة، أصوات ثلاثة، خمس دوائر، دائرة، عشر دوائر، كل هذه اجتهادات محلها للصواب والخطأ، لكن ذلك لا يسوغ شق عصا الطاعة ورفع العقيرة والدعوة إلى المصادمة والخروج صراحة. وهذا شرع الله بين أيدينا، وهذا الذي وقع يصادم الشرع ويصادم القانون ويصادم العرف الذي قام عليه الناس. وأبدأ بالأخير: عرف الناس في هذه البلاد تصالحوا وتوافقوا على أن يكون الحكم في الكويت لآل صباح، توارثوا ذلك أبا عن جد، وأعطوهم ذلك على طبق من ذهب بعد تراض منهم. وهذا العرف في الأصل لا يصادم الشريعة، كون الناس يتعاهدون ويتوافقون على أن يكون فلان أميرهم لا يصادم الشريعة، كونه مسلم عاقل بالغ راشد. ثم يصادم القانون: يا من تتشدقون باتباع الدستور وتتغنون باتباعه والدفاع عنه، إن لم تخن الذاكرة نصت المادة 54 من الدستور الكويتي أن الذات الأميرية لا تمس لا بتصريح ولا بتلميح، وكان ذلك أيضا وفق تفسير المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي. وأما الشريعة والتي نقول هي قاضية على العرف وعلى التقاليد وعلى الدستور، كل هذه الأمور لا عبرة بها إذا خالفت شرع الله تبارك وتعالى. فشرع الله لا يجيز البتة الخروج على الحاكم ما لم نرى كفرا بواحا. إذا أمر بكفر بواح عندها يجوز شق عصا الطاعة، إذا أمرك بمعصية لا يجوز لك أن تشق عصا الطاعة، ولكن يجب عليك أن لا تسمع له وأن تطيع. ولذلك كما قلت أحاديث كثيرة، منها ما ذكرته لكم قبل ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. السمع والطاعة في المنشط والمكر، هذا الذي يجب عليك أن تعتقده أن في عنقك بيعة لمن جعله الله عز وجل عليك أميرا. ومن لم يفعل ذلك ومات فقد مات ميتة جاهلية. ربما يستمع بعض كلامي بعد تسجيل هذه الخطبة فيتهمني بأنني من علماء السلطان، وقلتها مرارا وتكرارا، والله وتالله وبالله لا نريد من هذا الكلام لا ثناء ولا سمعة ولا مكافأة، وكل ما يأتينا إن أتانا فأنا براء إلى الله تبارك وتعالى منه، ولكنها أمانة قد أخذها الله عز وجل على من آتاه الله علما. ومن تصدر لهذا المنبر أن يقول كلمة الحق رضي من رضي وزعل من زعل. أما مناصحته فقد بين صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ربما يتشبثون ببعض الآثار الواردة عن السلف، ونقول لا حجة لأحد على أحد إلا لكلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية. لا يجوز أن أقول مثلا على المنبر وأوجه كلامي لأمير البلاد وأقول عليك أن تفعل كذا وكذا، وأظهر المثالب وأظهر المخالفات. هذا بداية لشق عصا الطاعة وإثم بحد ذاته لمخالفته لهذا الحديث الصريح. من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ما الذي تريده؟ تريد أن تقيم الإعوجاج؟ اذهب وخذ موعدا. وقد فعلها من أعرفه ممن يسلك المسالك الشرعية والنصح لولاة الأمور، الذين لا يريدون الأضواء والصحافة والمانشيتات والتصريحات هنا وهناك، ثم يقلبون ذلك إلى مساومات. ذهب إلى بيته وأخذ موعدا وجلس معه ونصحه سرا، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. وهذا يكون أدعى لقبول النصيحة، فلا يخشى السلطان على ما هو فيه من مكانة فتقع الفتن والشرور، ومن كان في شك في ذلك فلينظر إلى واقع الأمة. أختصر الكلام أحبتي في الله، وسأذكر لكم كلاما فاصبروا وصابروا، فإن الأمر عظيم، وإن الخطب جسيم، وإن أول فتنة في هذه الأمة كان سببها شق عصا الطاعة. لذلك كان لزاما أن نقف هذه الوقفة. اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى أبي عبد الله. الواثق من الخلفاء بني العباس الذين أظهروا البدع، بل حملوا المسلمين أن يقولوا بهذه البدع ليس فقط أنه كان داعياً للبدعة أو أنه يقدم المبتدعة، بل فتن الناس وعرض الناس على السيف، إما أن يقولوا بهذه البدعة المنكرة أن القرآن وهو كلام الله أن يقولوا بأنه مخلوق أو أن يقتلوا. ومع ذلك جاء هؤلاء الفقهاء إلى رأسهم الإمام أحمد يريدون أن يخرجوا عليه، قالوا إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني إظهار القول بخلق القرآن وغيره، ولا نرضى بإمارته يعني الواثق ولا بسلطانه. فناظرهم في ذلك الإمام أحمد وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم قال رحمه الله، قال وهذا أي ما تقومون به خلاف الآثار الواردة عن السلف. أيضا سأنقل أثرا مهما جدا، واسمعه بقلبك قبل أذنيك، وهذا الأثر وهذا الكلام الذي سأذكره يقطع الطريق على بعض الشباب المتحمسين، على بعض الشباب المتهورين الذين أحذرهم من أن يكونوا هم حطب هذه الفتنة التي لا تحمد عقباها. بعضهم قد يتمسك ببعض الكلمات الواردة عن علماء الدعوة السلفية النجدية كالإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده وطلبته وأئمة الدعوة من بعدهم، فاسمعوا لهذا الكلام العظيم من عالم سلفي أثري شبه العلماء كلامه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حفيد مبارك من ذلك الإمام المبارك محمد بن عبد الوهاب. فيقول الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في كلام يرد على شبه الذين يدعون إلى شق عصا الطاعة والخروج على ولاة أمور المسلمين بزعمهم أن هناك مخالفات وهناك منكرات، فسد الطريق عليهم وقال لهم: ولم يدر هؤلاء المفتونون، سماهم بالمفتونين، قال ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز وما شاء الله من بني أمية قد وقع منهم، يعني من هؤلاء الولاة، 13 خليفة في دولة بني أمية و37 خليفة في دولة بني العباس، وما جاء بعضهم وما جاء بعدهم من الدول إلى يومنا هذا. فيقول قد وقع منهم الجراءة والحوادث العظام والخروج يعني عن الشريعة، هؤلاء الأئمة، والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام. قال ومع ذلك، قال ومع ذلك فسيرة الأئمة، لأن أئمة الشريعة الدين المتبوعين من عامة المسلمين العلماء الربانيون، هل هؤلاء كلهم علماء سلطة؟ هل هؤلاء كلهم علماء حيض ونفاس كما يلمزهم الجهل من هؤلاء الذين يريدون أن يثيروا الفتن والشرور بين المسلمين؟ قال ومع ذلك فسيرة أئمة والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجباته. ثم قال وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير وحاصر ابن الزبير، وقد عاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة، قذف بيت الله بالمنجنيق من قبل هذا المبتدع الناصبي الخبيث الحجاج بن يوسف الثقفي. ومع ذلك قال مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق، والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبد الملك، ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أحد من أهل الحل والعقد. كل هذه المخالفات، سفك للدماء، تولي للإمارة دون شورى ودون تولية من قبل الإمام السابق. قال: ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. قال: وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام، يعني حاكم، مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. قال: وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمرائهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح، يعني أبو العباس السفاح أولى الخلفاء بني العباس، قال: حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو من 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب. قال الشيخ: ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم واطلاع. قال أخيرا: والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن إدريس، يعني الشافعي، وأحمد بن نوح وإسحاق بن راهوي وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات أي لله عز وجل، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه، وقتل من قتل كأحمد بن نصر. ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة ولا رأى الخروج عليهم. انتهى كلامه من الدرر السنية في الأجوبة النجدية المجلد السابع صحيفة 770 أو 77 و178. قال الشيخ بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.